إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة، أستأذنكم بأن أتحدث عن موضوع آخر غير ما كنا نتحدث عنه من الكلام على معاني الأذكار، وذلك ما يتصل بالجمع بين الصلاتين في المطر، إذ إن التساهل في هذا واقع وظاهر، فكما لا يخفاكم في مثل هذا اليوم الذي يعتدل فيه الجو فهو في غاية الاعتدال، بل نحن في هذا المسجد كما ترون المكيفات تعمل ولا يوجد مطر يبل الثياب في صلاة المغرب، ولا يوجد برد ولا هواء ولا وحل، والناتج أنه لا يوجد أدنى مشقة تبرر الجمع، وإنما يكون الجمع لوجود المشقة أو ما كان مظنة للمشقة، والعبرة في ذلك بحال الغالب، حال الأغلب، وليست العبرة بحال الواحد أو بحال الاثنين، والذي يبدو والله أعلم أن المشقة في مثل هذا اليوم منتفية تماما، ولو أن كل أحد سأل نفسه هذا السؤال بحق، هل يوجد مشقة؟ هل يشق عليه المجيء إلى المسجد؟ سأل نفسه هذا السؤال وأجاب بتجرد، لكان الجواب أنه لا يوجد مشقة، بدليل أنكم جئتم من أماكن متفرقة من أجل سماع درس قصير لمدة ربع ساعة إلى 20 دقيقة، والناس ينتشرون في مثل هذه الأوقات ويتفرقون كثيرا، ويذهبون إلى الخلوات، ويذهبون إلى أيضا مصالحهم، فلا يحبسهم هذا المطر الخفيف الذي لا يذكر عن مزاولة أعمالهم وتجاراتهم وزياراتهم وتنزهاتهم، فكل هذا لا يتغير منه شيء بل يزيد. فالذي يظهر والله أعلم أن الذي يشق على كثير من الناس هو الصلاة نفسها شاقة ثقيلة، فكثير من الناس يريد أن يتخفف منها، أن يستريح، أن يجمع بين الصلاتين لئلا يبقى عليه صلاة ينتظرها، هذا هو الظاهر. ولذلك انظر إلى تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء في كثير من المساجد لدى كثير من الناس، حينما يكبرون المغرب يكبرون على سجيتهم، لكن إذا قيل لهم سنجمع معها العشاء وكبر الإمام للعشاء، سمعت المسجد يرتج بالتكبير أحيانا فرحا واستبشارا وتهللا أنهم جمعوا بين الصلاتين. لسان الحال للأسف أرحنا منها، هي عبء ثقيل تثقل كواهل كثير من الناس، فمثل هذا لا تبرأ به الذمة. وسأعرض عليكم مقاطع من فتاوى العلماء الذين فتاواهم متبعة ومعتبرة وعليها العمل في هذه البلاد، بل وفي كثير من بلاد المسلمين. في فتاوى اللجنة الدائمة مثلا، أعطيكم بعض الجمل من هذه الفتاوى: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر نازل يبل الثياب، وسيأتي ما يوضح هذه العبارة، أو وحل يصعب على المصلين الوصول معه إلى المسجد دفعا للحرج عن المصلين، يعني إذا وجد الحرج وجدت المشقة. هناك فتوى أخرى: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما من أجل المطر الذي يبل الثياب ويحصل معه مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء على الصحيح من قولي العلماء، وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد على الصحيح من أقوال العلماء دفعا للحرج والمشقة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. ففي فتاوى اللجنة هذه الفتوى يقولون في آخرها: وبناء على ذلك فالذين يسارعون إلى الجمع لمجرد وجود غيم أو مطر خفيف لا يحصل منه مشقة، أو لحصول مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطريق، فإنهم قد أخطأوا خطأ كبيرا، ولا تصح منهم الصلاة التي جمعوها إلى ما قبلها، لأنهم جمعوا من غير عذر وصلوا الصلاة قبل دخول وقتها. هذه الفتوى وقع عليها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وآخرون. ومن أجوبة سماحته رحمه الله يقول: الواجب على الأئمة وأعيان المسجد أن ينظروا في الأمر وألا يتسرعوا في الجمع، بل يتأملوا، فإن كان هناك علة بينة فيها المشقة في الطرقات أو مطر متتابع في حارتهم فليجمع، وإلا ترك. هذا هو المشروع، الجمع يكون للعذر. وفي فتوى أخرى: إذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في المطر الشديد في أصح قولي العلماء. والصواب جواز ذلك، يعني بين الظهر والعصر، كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل بها المشقة، إلى أن قال. المهم، إذا كان هناك ما يشق عليهم بأن كانوا في المسجد وهطل المطر الشديد والأسواق يشق عليهم المشي فيها لما فيها من الطين والماء، جمعوا ولا بأس. في فتوى أخرى: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل. أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغير عذر شرعي فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أجوبة فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا يحل تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عنه، لكن إذا كان هناك عذر من مطر يبل الثياب أو وحل في الأسواق أو نقع ماء يتأذى بها الناس فالجمع سنة، إلى أن قال. يقول: ومتى شك الإنسان هل تحقق العذر أم لا، يعني هل هذا المطر يبيح أو لا يبيح، هل هو كثير أو ليس بكثير، هل يشق أو لا يشق، يقول: فلا يجمع، لأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها، لكن يقول للناس: من شق عليه الحضور للمسجد فليصلي في بيته. وفي بعض إجاباته أو بعض تقريراته على زاد المستقنع يقول: وفهم من قوله أو أذن بمطر، يعني قول صاحب المتن، يقول أنه إذا لم يتأذى به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من المشقة اليسيرة فإنه يثاب عليها. ثم يقول: وقوله لمطر يبل الثياب، لاحظ ما ضابطه، يقول: يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين، فإن كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة. يقول: فإن قيل ما ضابط البلل، فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء، يعني أن ثيابهم تكون في حال من تشرب الماء يتقاطر منها، فإذا عصر سال، وليس الذي يكون خفيفا كالرذاذ أو نقط يسيرة لا تؤثر، ومثل هذا لا عبرة به. ومن فتاواه يقول: وقد قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز الجمع للمطر إلا لمطر يبل الثياب، وبللها معناه أنه لو عصرت الثياب لخرج منها المطر، ليس مجرد النقطة والنقطتين، إلا لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، احترازا مما لو جاء المطر في أيام الصيف، أيام الصيف يفرح الواحد إذا جاء ثوبه ماء يبرده، يقول ما فيه مشقة، لاحظ مثل هذه الأيام الناس يفرحون بالمطر ينتظرونه سنة كاملة مع اعتدال الأجواء. يقول: لا بد أن يتحقق الإنسان هذا. وأما التلاعب بدين الله، يقول بعض الناس أدنى نقطة يقول من غير خوف ولا مطر، يعني يحتج بأثر ابن عباس، يقول هكذا قال ابن عباس. يقول الشيخ في الجواب عن هذا: طيب لا تكن كالذي قال فويل للمصلين وسكت، ولم يقل بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أن ابن عباس قال أراد أن لا يحرج على أمته، فإن الحرج هنا. يقول الشيخ: أما مجرد نقطة مطر أو بلل في الأرض والسماء واقفة فهذا لا يجوز، هذا تلاعب بدين الله، أن يقدم الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي مثل من فعل أكبر كبيرة، كما أننا لو شاهدنا أحدا يزني أو يشرب الخمر أنكرنا عليه. الصلاة قبل وقتها بدون عذر شرعي أكبر من هذه. لماذا؟ لأن إضاعة الصلاة ركن من أركان الإسلام، ليست هينة، المسألة ليست لعبا. وفقه الشرع ليس إلى المبتدئين في العلم، بل إلى العلماء الذين رسخوا في العلم وعلموا موارد الشريعة ومقاصدها، إلى أن يقول: اتق الله يا أخي بنفسك، واعلم أنك مسؤول يوم القيامة، يسألك الله عز وجل: لماذا تعديت حدودي؟ لماذا أذنت للناس بصلاة قبل دخول وقتها بدون عذر؟ يخاطب الأئمة. وفي فتوى أخرى عن ضابط المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين، يقول: ما تحصل به المشقة إما لغزارته، ما يسمى عندنا الوابل، أو لحصول مستنقعات توجب المشقة في بلوغ المسجد، الناس يخوضون، أو يصحب بريح باردة، فمداره على المشقة. أما أن يكون خفيفا ويجمعون لتوقع زيادته فلا، ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصلاة. وفي فتوى أخرى يقول: من الناس من هو على عكس هذا، يعني بعض الناس الذين يشددون ولا يجمعون في حال المشقة، يقول: ومن الناس من هو على عكس هذا، فتجده يجمع بدون مشقة حتى لو نزلت نقط يسيرة من المطر جمع، وبعضهم إذا رأى السماء ملبدة بالغيوم جمع، وهذا أيضا محرم ولا يحل. ومن جمع لغير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وسيتقلد آثام هؤلاء الذين صلوا قبل الوقت، لأن جمع الثانية للأولى معناه صلاتها قبل وقتها، وهذا حرام. إنما لابد من مشقة، إما من مطر نازل يبل الثياب حتى تشرب الثياب المطر حتى تنعصر إذا عصرت، وإما بمشقة الطريق. وأما بدون مشقة فإنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الفقهاء لهم كلام كثير في هذا يشبه ما ذكر مما يتصل بالجمع بين المغرب والعشاء ووجود المشقة وما إلى ذلك. فهذا أحببت أن يعلم في مثل هذه الأوقات التي يكثر فيها السؤال عن هذا، أو يكثر التساهل في الجمع بين الصلاتين. وعلى كل حال، هناك مسائل أخرى تتعلق بالجمع بين الصلاتين كالأذكار، هل يعيدها ثانية؟ وحديثنا في هذه الليالي عن الأذكار. من أهل العلم من يقول: نعم، يقول أذكار الأولى إن كان بين الصلاتين فرصة، يعني انتظار، وإلا قال أذكار الأولى ثم قال أذكار الثانية. وأظن أنه لو اقتصر على واحدة أرجو أن يجزئه. وأما بالنسبة للسنة الراتبة فإنه يصلي سنة الأولى وسنة الثانية، ويجوز له أن يوتر إذا جمعوا جمع تقديم بين المغرب والعشاء، أن يوتر بعدما صلى العشاء في وقت المغرب، لأن الوتر من صلاة الليل وقد صلاها في ليل، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس، إلى غير ذلك من المسائل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.